بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب البر والصلة من كتاب الجامع من بلوغ المرام وعن أبي أيوب رضي الله عنه. وهذا السؤال عندك يا نصر، ما اسم أبي أيوب؟ هات عبد النور. خالد ابن زيد. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله، وهذه كذلك عندنا في نسختنا أن رسوله، كأن الكاتب الكمبيوتري هذا ما درس النحو، مثل ذاك الذي قال أنا أريد محاضرة الجمعة علي. قالوا يا أخي أنت طلبت العلم؟ قال لا، أنا ما شاء الله قد جمعت وأنا أخطب في بلدي. أول ما اجتمع الناس هو مسجد اجتمع فيه يخطب طلاب العلم، حاضرون طلاب العلم من دماج. قالوا إذن لا بس شجع الخير. أول ما بدأ إن الحمد لله، الله كل واحد نكس رأسه، هذا يقولون الله أعلم إيش بعدها. تعلم النحو، نتعلم ونجاهد أنفسنا أننا نتحدث بالعربية، هذا مما يعينك، مما يعينك أن تتكلم بالعربية لا تتكلم بلهجة البلد. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. حديث عظيم يبين أدبا من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. إذا حصلت بينه وبينه وبين أخيه خصومة ثم بسبب هذه الخصومة لم يستطع أن يتحدث معه أو أن يكلمه لما في نفسه من الوجد عليه، فإنه أباح له الشرع 3 أيام. فإذا انتهت هذه 3 الأيام يسلم عليه ولا يقول خلاص هذا ما أنا ما أكلمه. لماذا؟ قال أخذ علي كذا وكذا أو قال لي كذا وكذا، لا أكلمه. هذا محرم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. وهذا يقع في مخالفة قول النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه لا تقاطعوا ولا تدابروا. واستثنى أهل العلم من ذلك الهجرة إذا كانت ليست لحظوظ النفس وإنما من أجل فسق وقع فيه تهجره لمصلحته أو لبدعة، فهذه مصلحة لك ومصلحة له ومصلحة للمسلمين وحماية للدين. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ربما بعضهم لو سرق نعله من المسجد يهجر المسجد، ما له؟ قال سرق نعلي. أخي كان الصحابة يضربون، كان الصحابة يؤذون، وبعضهم يقول هذا الإمام ما أصلي خلفه. لماذا؟ اختلف معه من أجل إما شيء من الزراعة أو من الأعمال أو من التجارة. أما لو هجر لأنه صاحب بدعة، والصلاة خلف المبتدع إذا كانت بدعته مكفرة لا تجوز، حتى ولو لم يكن بينك وبينه خصومة دنيوية فهي خصومة دينية، كالذي يطعن في أم المؤمنين ويرميها بما برأها الله منه، كالذي ينكر السنة، بدعة الرافضة بدعة مكفرة لا تحل الصلاة خلفهم، كالذين يستغيثون بالأموات ويعتقدون أنهم يتصرفون في الكون ويعلمون ما في نفوس الناس، بدعة مكفرة. هؤلاء هجرتهم واجبة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى قال نفي الحل دال على التحريم. أين نفي الحل؟ نفي الحل، أين نفي الحل؟ عندك يا فؤاد، أين نفي الحل؟ ما انتبه عبد الرحمن. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. قال نفي الحل دال على التحريم، فيحرم هجران المسلم، هذا يعتبر من صيغ النهي والتحريم، قول لا يحل، فيحرم هجران المسلم فوق 3 أيام، ودل مفهومه على جوازه في 3 أيام. وحكمة جواز ذلك في هذه المدة أن الإنسان مجبول على الغضب وسوء الخلق إلا من سلمه الله، وإلا فهذا متأصل في الإنسان أنه يغضب لنفسه، لكن من جاهد نفسه حتى صار من طبعه أنه يصبر ويتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها تصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله. من منا يستطيع لهذا أنه ما ينتقم لنفسه؟ ما انتقم لنفسه قط. وتجد أكثر الشقاق والخلاف بسبب الانتقام للنفس، وأما الانتقام لله فهذا محمود، أنك تغضب لله. قال ونحو ذلك، فعفي له هجر أخيه 3 أيام ليذهب ذلك العارض تخفيفا على الإنسان ودفعا للإضرار به، ففي اليوم الأول يسكن غضبه، وفي الثاني يراجع نفسه، وفي الثالث يعتذر، وما زاد على ذلك كان قطعا لحقوق الأخوة. وقد فسر معنى الهجر بقوله يلتقيان إلى آخره، يعني حينما يمر على أخيه ما يسلم عليه، يعرض عنه، هذا يعرض عنه، هذا هجر. وهو الغالب من حال المتهاجرين عند اللقاء، وفيه دلالة على زوال الهجر له برد السلام، يعني مجرد أن تمر عليه وتقول السلام عليكم ولو كان ما زال في نفسك شيء، لكن قلت السلام عليكم خرجت من الهجرة. إن رد عليك وهو كذلك خرج من الهجرة، ما رد عليك ما يضرك، يبوء بإثمه. هذا صحيح المسند حديث هشام بن عامر. قال وفي دلالة على زوال الهجر له برد السلام، وإليه ذهب الجمهور ومالك والشافعي، واستدل له بما رواه الطبراني من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود في أثناء حديث موقوف وفيه ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه، بأول الحديث وعيد شديد على التهاجر فيه، وهو موقوف عن ابن مسعود ثابت عنه. وقال أحمد وابن القاسم إن كان يؤذيه ترك الكلام فلا يكفيه رد السلام، إن كان يؤذيه ترك الكلام فلا يكفيه رد السلام، بل لا بد من الرجوع إلى الحال الذي كان بينهما. وقيل ينظر إلى حال المهجور، فإن كان خطابه بما زاد على السلام عند اللقاء مما تطيب به نفسه ويزيل علة الهجر كان من تمام الوصل وترك الهجر، وإن كان لا يحتاج إلى ذلك فالسلام. وأما فوق اليوم الثالث فقال ابن عبد البر أجمعوا على أنه يجوز الهجر، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز الهجر فوق 3 لمن كانت مكالمته تجلب نقصا على المخاطب له في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. أنت الآن إذا رآك إخوانك وأنت تحدث مبتدعا، إيش سيكون هذا سبب؟ لماذا؟ سبب للكلام فيك، أنت فتحت على نفسك بابا، لماذا تتحدث مع أهل البدع؟ فانظر إلى قوله، قال أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق 3 لمن كانت مكالمته تجلب نقصا على المخاطب له في دينه. قد تبتلى في بعض المواضع التي ربما يؤدي الأمر إلى وقوع مفاسد، كأن تكون بين عامة ويتعمد هذا المبتدع أمام الناس أنه يأتي ليصافحك إن كان لك عند الناس شأن وصرت معروفا، فهنا الهجر هذا من أعظم التأديب ومن أعظم النفع له لصاحب البدعة. لكن إذا كان الناس ما يعرفون ما معنى الهجر وأنت جئت بادئا ما عندك شيء، أنت ما تعانقه، تليت به جاء يصافحك أمام الناس، ربما استغل الموقف، أنت ما تصافحه، قال انظروا انظروا الناس، هذا ما يسلم، هذا ما يصافح، هذا حق المسلم على أخيه، وأثار الناس عليك وفعل وفعل. لكن لو كنت قد صار لك شان وعرف الناس ما عندك من خير وأنك هجرته لشيء فيه، إلا أن تستطيع أن تبين ما عنده ويقتنع الناس بذلك هذا طيب، وإلا فهذا بحسب الحال. لكن هذا هو الأصل، أن صاحب البدعة يهجر، ما تقول ينفعه أو ما ينفعه، صاحب البدعة الأصل أنه يهجر. لماذا؟ لأنه إن لم ينفعه ويرتدع ينفعك أنت، تسلم من شبهاته، وينفع المسلمين أن لا يغتروا به، وأيضا نفع للمسلمين بالحماية من أن يتجرأ أحد على الابتداع والإحداث. حديث هشام بن عامر صحيح المسند عند الإمام أحمد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال، فإن كان تصارما فوق 3 فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وأولهما فيئا أي رجوعا، فسبقه بالفيء كفارته، فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يجتمع في الجنة أبدا. انظر، هذا وعيد ما هو اليسير، فاحذر أن تهجر أخاك بغير حق، احذر أن تهجر أخاك بغير حق. وجاء في لفظ: وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. قال ابن عبد البر: أجمع على أنه يجوز الهجر فوق 3 لمن كانت مكالمته تجلب نقصا على المخاطب له في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه. أيوة، أيضا من ذلك يدخل هجر تعلم العلم عند أهل البدع، هذا لو ترك الناس أو لو ترك أبناء المسلمين يتعلمون عند أهل البدع هذا ضرر عليهم. ولو كان المبتدع يبدأ يعلمك القرآن لكنه بعد ذلك سيعلمك ماذا؟ العقائد المنحرفة، وربما بغض إليك الحق وأهله وإلى غير ذلك. فبعضهم قد يأتي إلى صاحب البدعة يقول: أنا أتعلم منه النحو، ما تدري إلا وقد صار معه في العقيدة. وكم ممن حذر السلف ممن مضى حصل لهم ما حصل، منهم من ذهب في فكر الخوارج، ومنهم من ذهب إلى رأي المعتزلة، ومنهم من ذهب إلى الرأي المرجئة بسبب أنهم خالطوا أهل البدع. قال: فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. وتقدم الكلام في هجر من يأتي ما يلام عليه شرعا. قال: وقد وقع من السلف التهاجر بين جماعة من أعيان الصحابة والتابعين وتابعيهم، وقد عد الشارح جماعة من أولئك يستنكر صدوره من أمثالهم، وأقاموا عليه ولهم أعذار إن شاء الله. قوله من أعيان الصحابة بالنسبة لما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، فإنه كما قال أهل العلم لا يذكر عنهم إلا الجميل، وما حصل من اختلاف بينهم كان ناتجا عن تأويل، فهم دائر أمرهم بين الأجرين أو الأجر، إما أجر أو أجرين، لأنهم على اجتهاد وهم أهل لذلك، فأمرهم دائر بين الأجر والأجرين. من كان مجتهدا وأصاب الحق له أجران، ومن كان مجتهدا ولم يصب الصواب في ذلك فإنه له أجر، وكلهم قد وعدهم الله الحسنى الجنة. قال: والحمل على السلامة متعين، والعباد مظنة المخالفة. وربما بعضها قد يحتاج إلى تحري من صحة النقل، ربما يكون غير ثابت النقل عنهم. وأما قول الذهبي إنه لا يقبل جرح الأقران بعضهم على بعض سيما السلف، قال: وحدهم رأس 300 من الهجرة، فقد بينا اختلال ما قال في ثمرات النظر في علم الأثر، وقد نقل في الشرح قضايا كثيرة لا يحسن ذكرها. الطي ما لا يحسن ذكره لا يحسن نشره، يعني كلام مسألة كلام الأقران إذا كان تكلم بالدليل وذكر الحجة على ما يقول ولو كان قرينا له، فالحق يقبل ممن أتى به ما دام أنه قام عليه الحجة والبينة. وهذه ربما يحتج بها أهل البدع بغير وجه دلالة، فإذا تكلم فيهم أهل السنة قالوا: هؤلاء أقران، هم كانوا درسوا عند شيخ واحد، هم سنهم واحد، ماذا نقم عليه وبماذا انتقده؟ فلا بد أن يكون هنا النظر والاعتبار على ما حواه كلامه إلى هنا. سبحانه وتعالى.